أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية الغسل الارتماسي، وقلنا بأن صاحب العروة ذكر أن للغسل الارتماسي كيفيتين: الغسل الارتماسي الدفعي والغسل الارتماسي التدريجي، وصرح بذلك في المسألة الرابعة. لكن الكلام في أن هاتين الكيفيتين للغسل الارتماسي مجرد اختلاف في الكيفية الخارجية من دون تأثير ذلك في الحكم الشرعي، أو أن الحكم الشرعي يختلف فيهما. ظاهر كلام السيد الخوئي في ذيل المسألة الرابعة أن الحكم الشرعي لا يختلف، وإنما هذا مجرد كيفيتين خارجيتين للغسل الارتماسي. والمهم أن يقع جسد الإنسان داخل الماء بكامله في آن واحد، فإما أن ينوي الغسل من بداية رمس أول عضو في الماء ويستمر هذه النية إلى رمس آخر عضو، أو أنه ينوي الغسل حين رمس آخر عضو منه في الماء. والمهم أن الارتماس حينئذ يتحقق برمس آخر عضو، ورمس أول العضو مثلا مقدمة إعدادية لتحقق الرمس الذي يحصل بإدخال العضو الأخير من الجسد. ثم قام يناقش صاحب العروة فيما فرضه من أنه يمكن أن يكون هذا الشخص جو الماء تحت الماء ويحرك بدنه بنية الغسل الارتماسي، فقال هذا لا يكفي، لأنه يستظهر من الأمر بالغسل إحداث الغسل. اغسل وجهك مثلا في الوضوء، ثم اغسل يدك اليمنى، ثم اغسل يدك اليسرى، ظاهر في أنه أحدث غسل وجهك ثم أحدث غسل يدك اليمنى ثم أحدث غسل يدك اليسرى وهكذا. وفي غسل الجنابة أيضا كذلك، أحدث الارتماس في الماء، في الغسل الارتماسي أحدث الارتماس في الماء بنية القربة، وهذا بقاء للارتماس حينما هو تحت ماء ويحرك بدنه بنية الغسل، هذا ليس إحداثا للارتماس في الماء، وإنما هو استمرار للارتماس. وظاهر الدليل الذي يقول لو أن الجنب ارتمس في الماء رمسة واحدة أجزأه ذلك، ظاهره أنه لو أحدث الارتماس في الماء رمسة واحدة أجزأه ذلك، فلا يشمل استمرار الارتماس. وما ذكره صاحب العروة في كفاية الاستمرار في الارتماس ككفاية الاستمرار في الغسل في الغسل الترتيبي بأن يكون تحت الدوش ثم ينوي الغسل من دون أن يبتعد عن الدوش ثم يدخل نفسه في الدوش بنية الغسل، لا، حينما دخل تحت الدوش لم ينوي الغسل ثم بقاء نوى الغسل، وبعد أن تم غسل رأسه ورقبته في الغسل الترتيبي لم يبتعد من الماء، فنوى باستمرار جريان الماء وانصباب الماء على جانبه الأيمن أو الأيسر الغسل، وهذا رأي المشهور، حتى المشهور من المعاصرين كثير منهم ذهبوا إلى هذا المسلك، ولعلهم ألغوا الخصوصية عرفا من الأمر بالغسل الذي هو ظاهر في الإحداث، ألغوا الخصوصية منه عرفا إلى الغسل البقائي، فقالوا بأن العرف لا يفرق بين الإحداث والإبقاء، إذا أمر المولى شخصا بغسل وجهه فهو كان وجهه في الماء، لما قال له المولى يا فلان اغسل وجهك، فالعرف لا يفهم منه أنه يطلع وجهه من الماء ثم يطبب وجهه في الماء مرة ثانية امتثالا لأمر المولى، فيرى أن هذا فيه نحو من التلاعب بالألفاظ، ولكن هذا لا يتم، لأن الملاكات العرفية في الأوامر العرفية واضحة، فالعرف من ناحية الملاك يستكشف أنه لا فرق بين الإحداث والإبقاء، ولكن إذا شك في ذلك كما لو قال المولى إذا جاء زيد فقم له وهو كان قائما قبل مجيء زيد، واحتمل عرفا أن المولى يريد منه أن يقوم من مقعده حينما يرى زيدا، فزيد يراه تحرك من مكانه وقام له، لأنه كان قائما فدخل زيد، المولى يريد أن يفهم زيد أن عبده قام لأجله، فهنا قبل أن يأتي زيد يجلس حتى حينما دخل زيد يراويه أنه قام لأجله، فنحن نحتمل أن الملاكات الشرعية التعبدية من هذا القبيل، ولأجل ذلك الظاهر أنه لا يناقش في أن من كان في سجدة كسجدة الشكر فاستمع آية السجدة يقوم ثم يسجد بنية سجود التلاوة، لا أنه يستمر في السجود بهذه النية، لأن ظاهر قوله عليه السلام إذا قرئ عليكم آية العزيمة فاسجدوا ظاهره أنه إذا قرئ عليه آية العزيمة يحدث السجود، لا أنه يستمر في السجود، فيقال له هذا الذي كان أنت ساجدا كان سجودا شكرا وتعدد سجود التلاوة عنه لا بد أن يكون بالفصل الخارجي بأن تقوم من مكانك ثم ولو تبعد جبهتك عن التربة بمقدار يسير ولا يحتاج إلى أن تجلس سويا، بمقدار يسير ترفع جبهتك عن الأرض ثم تسجد. نعم، لو قال المولى إذا قرأ عليك آية العزيمة فكن ساجدا، فالعرف لا يفهم منه الإحداث. ففرق بين أن يقول المولى كن ساجدا إذا قرأ عليك آية العزيمة، وبين أن يقول أسجد إذا قرأ عليك آية العزيمة. وهذا يعني أن الظهور ليس داخلا في المادة، وإنما هو مستفاد من هيئة الأمر ونحوها. هذا الذي أقول، الذي هو في الماء ويراد منه أن يبقى تحت الماء، يقال له ابق تحت الماء لحظة بنية الغسل، ولا يقال له اغسل جسدك، فهو يحرك جسده تحت الماء كالسمك، يقول نعم يا مولاي اغتسلت لك. المولى حينما يقول اغسل جسدك ظاهره أنه يعني العرف لا يفهم منه أنه يحرك جسده تحت الماء فيقول امتثلت أمر المولى، ولا يختلف في هذا الأمر أن يتغير الماء الذي يلاصقه أو يختلف. مثلا بعضهم قد يقول بأن الماء الذي ينزل من الدوش حيث يختلف عن الماء السابق، فكل ما جاء ماء آخر فيكون غسلا جديدا. هذا هو واضح الإشكال، الماء اختلف لكن الغسل لم يختلف. فمن كان في ماء نهر ارتمس في ماء نهر، فمجرد أن الماء يجري عليه ويمشي لا يعني أن الارتماس يحدث كل آنا فآنا، لا، حدث الارتماس بارتماسه تحت الماء، والباقي ليس إلا بقاء للارتماس. وظاهر قوله الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة رمسة واحدة أجزه ذلك، أنه الجنب إذا أحدث الارتماس، وهذا وإن كان فعل ماض لكن ليس الظهور في الإحداث مختصا بصيغة الأمر. الذي يدل على الحدوث على الحدث كصيغة الفعل الماضي وصيغة الفعل المضارع وصيغة الأمر، جميع هذه الصيغ ظاهرة في الدلالة على الإحداث، بخلاف صيغة اسم الفاعل والصفة المشبهة وما شابه ذلك. كن مغتسلا، هذا مغتسل، لا هذا يسق عليه ولو كان اغتساله استمرارا من السابق. هذا بناء على أن الكيفيتين للغسل الارتماسي كيفيتان خارجيتان، ولكن الظاهر كما عليه السيد السيستاني أن الكيفية الثانية للغسل الارتماسي وهو الغسل الارتماسي التدريجي تختلف شرعا عن الغسل الارتماسي الدفعي. ففي الغسل الارتماسي التدريجي لا يلزم أن يكون المكلف بتمام جسده تحت الماء لحظة، فلو نوى الارتماس حينما أدخل رجله في الماء واستمرت هذه النية إلى أن دخل رأسه في الماء، وحينما دخل رأسه في الماء اقترن بالتصاق رجله بالطين فلم يتحقق زمان حقيقي يكون الماء مماسا لجسد هذا المكلف بتمامه، فحينما دخل رأسه في الماء دخلت رجله في الطين وانفصل الماء عنها. فالغسل الارتماسي الدفعي لا يتحقق هنا، ولكن الغسل الارتماسي التدريجي يتحقق. ولأجل ذلك حينما ذكر صاحب العروة واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفي، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. يقول هذا لا يكفي، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفي كهذا المثال. السيد السيستاني علق عليه بأن الدخول في الدين مثلا في الطين مثلا الدخول في الطين مثلا دخول الرجل في الطين مثلا حين دخول الرأس في الماء إنما يضر في الغسل الارتماسي الدفعي ولا يضر في الغسل الارتماسي التدريجي، وما ذكره ظاهر وقريب جدا. يسوغ عليه عرفا أنه ارتمس في الماء رمسة واحدة، ما يدعيه السيد الخائي وفاقا لصاحب العروة من أن الارتماس لا يسوغ حقيقة في هذا الفرق، والصدق المسامحي لا يكفي. نقول لا، ليس الصدق مسامحية، الصدق حقيقي. العرف يأبى عن سلب عنوان الارتماس عن هذا المكلف، هذا المكلف الذي ارتمس في الماء ووصلت رجله إلى آخر إلى السطح إلى إلى إلى, إلى الأرض ودخلت في الطين مقارنا لدخول رأسه في الماء. العرف يقول هذا ارتمس في الماء رمسة واحدة. الوحدة العرفية مو الوحدة الوحدة العرفية شيخنا، الوحدة العرفية لا تراعى في التدقيقات العقلية، الوحدة العرفية لا تراعى فيها التدقيقات العقلية، فيقال ارتمس في الماء رمسة واحدة، والمفروض أنه نوى حين الارتماس التدريجي الغسل، ولماذا لا نكتفي به؟ ولا نحتاج إلى ما ذكره الشيخ الأستاذ من قيام السيرة والتعارف الخارجي على الاكتفاء بهذا الغسل الارتماسي الذي يدخل الرجل في الطين حينما يصل الرأس إلى الماء، بل نقول العرف يرى صدق الارتماس عليه بالنظر العرفي. ثم يقول إذا أفرض حينما كان رأسه خارج الماء نوى الارتماس، فأدخل رأسه في الماء مع أن رجله في الطين. هذا لا يكفي جزما، لأنه قبل أن يتحقق الارتماس بنية الغسل، قبل أن يتحقق الارتماس دخلت رجله في الطين، فهو حينما نوى غسل الارتماس بإدخال رأسه في الماء كانت رجله منفصلة عن الماء، فلم يتحقق الارتماس القصدي، الارتماس بقصد القربة وقصد غسل الجنابة عرفا. ثم يقول صاحب العروة: ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، لأن الغسل ارتماسي، فإذا خرج من الماء ورأى أن جزءا من جسده عليه لاصق فأزاله، ثم يريد أن يغسل ذلك الموضع الذي كان عليه اللاصق، هذا لا يكفي، لأن هذا يخرج عن كونه غسلا ارتماسيا. المفروض في الغسل الارتماسي التدريجي إذا صار مثل دخول الرجل في الطين لا بأس، يعني كانت لا يخل بالصدق الارتماسي رمسة واحدة، صار مثل دخول الرجل في الطين. أما إذا انفصل عن بعدما طلع من الماء رأى أن عليه لاصق فأزاله، فهذا لا يصحه غسله الارتماسي. ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة. كان ينبغي أن يستثني غسل الميت، لأن غسل الميت ظاهر أدلته لزوم الترتيب فيه مطلقا. نعم يمكن الغسل الترتيبي بشكل الارتماس، يعني افرض ماء معتصم، ماء ازيد من الكر او متصل بالانبوب، وان صدق عليه ماء السد، لكن سياتي ان ماء السد لابد ان لا يخرج عن الاطلاق. ماء الكافو، يعني ماء مطلق فيه الكافر، والماء القراح واضح. فأخذوا الميت وأدخلوه في ماء الكافور ثلاث مرات، مرة بنية غسل رأسه ورقبته، ومرة أخرى بنية غسل الجانب الأيمن، ومرة أخرى بنية غسل الجانب الأيسر. هذا شكله شكل الغسل الارتماسي، ولكن حقيقته الغسل الترتيبي. ومن يكتفي بالغسل البقائي يمكنه حينما يدخل الميت من رأسه في الماء ينوي في ابتداء رمس الميت في الماء أنه يغسل رأسه ورقبته، ثم بعد لحظة ينوي غسل الجانب الأيمن وهو يحرك الميت في الماء، ثم بعد لحظة ينوي غسل الجانب الأيسر ويطلع الميت من الماء، فهذا يكفي عند المشهور. نعم نعم، بناء على مسلك الإحجاب واضح أنه لا يكفي. وبعد ذلك يقول نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع، هذا لا يرتبط بهذه المسألة على أي حال. واضح أنه في غسل الجنابة لا يشرع الوضوء، يعني الوضوء مع غسل الجنابة بدعة، إلا إذا كان بعنوان الاحتياط لو شك في بطلان غسل، لو شك في انتقاض غسله بالحدث الأصغر. المسألة الأولى الغسل، في غسل الحيض ورد أن غسل الحيض والجنابة واحد، في غسل الميت واضح، لا غسل الميت مثل غسل الجنابة ذكرنا أنه تشبيه بلحاظ الاستيعاب، لا يظهر من دليله أكثر من لزوم الاستيعاب، استيعاب المال تمام الجسد. لا ذكرنا أن ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة وإن كان كثير الشعر رد عليه الماء فظاهره أنه لا ينعقد له إطلاق في أكثر من مماثلة في لزوم الاستيعاب، وإلا واضح أن غسل الميت ليس مثل غسل الجنابة بقول المطلق. المسألة الأولى الغسل الترتيبي أفضل من الارتماس، ما هو الوجه في هذه الأفضلية؟ لم نرى أي مستند لدعوى أن الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي عدا التعبير في الروايات بقوله فقد أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، ولكن التعبير بقوله أجزأه ذلك يدل على أنه فرد مفضول، لو أنك تقلد فلانا يجزئك، هذا يعني أنه وإن كان يوجد فرد أعلى منه، لو أن رجلا لأنهم كانوا قد يتوهمون لزوم الغسل الترتيبي لسهولة الغسل الارتماسي، يرون أن الغسل الترتيبي الذي تعود الناس عليه لقلة الماء تعودوا عليه، قد كانوا يتوهموا أنه مثلا متعين أو أنه أفضل، فالإمام قال لو ارتمس الجنب في الماء رمسة واحدة أجزاه ذلك، هذا لا يعني أنه ليس مثل الغسل الترتيبي في الفضيلة والغسل الترتيبي أفضل منه، هذا لا يدل عليه. نعم نعم قد يقال بأنه حيث يراعي فيه الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر فهو أفضل، لكن بعد أن نصت الروايات على أن الارتماس رمسة واحدة في الماء مجزئ، هناك كيفيتان للغسل، غسل ارتماسي وغسل ترتيبي، إذا اغتسل غسلا ترتيبيا الأحوط أن يراعي فيه الترتيب بين الأيمن والأيسر، أما إذا اغتسل غسلا ارتماسيا أبد ليس فيه هذا الاحتياط، وهذا هم لا يوجب الأفضلية. المسألة الثانية قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيب، هذا التعين تعين عقلي، إذا ضاق وقت الصلاة عن الغسل الترتيبي عقلا لا يعذر إذا فوت الوقت بالاشتغال بالغسل الترتيبي، ولكن لو اغتسل الغسل الترتيبي صح غسله، وإن كان يعاقب على تفويته للصلاة أو بعض ركعات الصلاة، كما لو ضاق الوقت عن الغسل ووجب عليه التيمم ولكن لم يتيمم واغتسل، فإما أن لم يدرك الصلاة في الوقت أبدا أو لم يدرك بعض الركعات في الصلاة. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، هو مأمور بالتيمم، أو في مثالنا في المقام مأمور بالغسل الارتماسي لأنه لا يأخذ وقتا كثيرا، وهذا لا يعني أنه قد حرم عليه الغسل الترتيبي أو طبيعي الغسل الذي يوجب فوت الصلاة في وقتها. ولو كان هناك نهي فهو نهي غيري، والنهي الغيري لا يقتضي الفساد، وقد يتعين الترتيب كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرغب بالارتماس فيه. إذا كان الماء للغير ولم يرغب بالارتماس فيه فارتمس، هذا يعني أنه اغتسل بماء مقصود، فيجري عليه أحكام الغسل بالماء المقصود من بطلانه في فرض العلم والعمد. وأما إذا اغتسل غسلا ارتماسيا في نهار شهر رمضان بناء على أن الارتماس في الماء محرم على الصائم أو مبطل للصوم، أو اغتسل في حال الإحرام غسلا ارتماسيا والغسل والارتماس على المحرم حرام جزما، يعني حتى السيد السيستاني الذي ناقش في حرمة الارتماس في الماء في شهر رمضان لم يناقش في حرمة الارتماس في الماء على المحرم. فالارتماس في الماء في حال الإحرام يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، وحيث أن الأمر والنهي بعنوان واحد لا أظن أن أحدا يلتزم باجتماعهما. النهي يتعلق بنفس الارتماس في الماء في حال الإحرام، فكيف الأمر هنا يتعلق بالغسل الارتماسي؟ المحرم هو رمس الجسد في الماء. لا، رمس الجسد بكامله. فلو أن المحرم هنا قولان، أحدهما أن المحرم هو رمس الجنب أو رمس المحرم تمام جسده في الماء، والقول الآخر أن المحرم رمس الرأس في الماء وإن كان بقية جسده خارج الماء، بناء على كون المحرم على المحرم رمس تمام جسده في الماء، فهنا واضح أن عنوان المتعلق للنهي نفس العنوان المتعلق للأمر، ويمتنع اجتماع الأمر والنهي في هذا الفرق. وأما بناء على أن المحرم على المحرم رمس رأسه في الماء، فهنا لا بد أن نتكلم، هل العنوان المنهي عنه وهو رمس المحرم رأسه في الماء متغاير مع العنوان المأمور به وهو رمس الجسد في الماء، أو أنه حيث يكون بينهما نسبة الكل والجزء يدخل في باب وحدة العنوانين، هذا بحث سنتكلم عنه في ليلة الأحد إن شاء الله، كما ينبغي أن نتكلم في أن من ارتمس في نهار شهر رمضان فحيث إن صومه يبطل بقصد الارتماس، فقبل أن يتحقق منه الإتيان بالمفطر فقصد الإتيان بالمفطر نقض صومه، فحينئذ لا بد أن نتكلم. هو حينما يرتمس في الماء لا يبطل صومه بهذا الفعل الخارجي، لأن صومه قد بطل بالقصد الذي يسبقه، فهنا هم قد يقال بعدم كون التركيب بين الحرام والواجب اتحاديا. سنتكلم إن شاء الله عن هذه الأبحاث الأصولية والفقهية إن شاء الله في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.